عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، نحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. أحبتنا الكرام، نسعد دائما بالإجابات الوافية من فضيلة الدكتور، فنتمنى أن تتواصلوا معنا ببعث رسائلكم التي تحتوي على الأسئلة المفيدة، وسوف نعرضها بإذن الله تعالى تباعا على فضيلة الدكتور للإجابة عليها. الآن وقتا مثمرا طيبا مباركا مع فضيلة الدكتور عجيل، الذي نرحب به أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده تعالى حمد الشاكرين، وأبتهل إليه ابتهال الخاضعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إذا تسبب الإنسان كما جاء في سؤال المستمع الكريم، يقول: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة حكم الشرع في هذه المسألة. إذا تسبب الإنسان المسلم بقتل خطأ لكثير من الأشخاص في حادث سير على سبيل المثال، فليس لديه يعني ما يدفع من كفارات لهؤلاء الناس إذا كان 4 أو 3، فكيف يكون الحال؟ هل يدفع لواحد فقط ويقوم بالصوم 2 شهر بالنسبة للآخرين؟ هل يصوم 2 فقط، أم يصوم عن كل واحد 2؟ ما هو التصرف وحكم الشرع في هذا الأمر؟ وجزاك الله خيرا.
إذا ثبت يعني أنك السبب في القتل، يعني من يعني تحقيق الشرطة مثلا، إما أن يكون زيادة السرعة عن الحد المقرر، أو التهور في السياقة، يعني أثبت التقرير الرسمي أن الخطأ منك، فهنا تترتب عليك الدية لأهل المتوفى، سواء كان واحدا أو أكثر، إلا إذا هم عفوا عنك فهذا أمر آخر. وعليك الكفارة أيضا، الكفارة نقصد اللي هي عتق رقبة، إذا لم تجد فتنتقل إلى صيام 2 متتابعين. هذه هي الكفارة. هل تكون عن ميت واحد أو على عدد الذين توفوا في هذا الحادث؟ الذي يعني يظهر هنا أن عليك صوم 2 عن كل ميت من هؤلاء، إلا إذا عجزت عن ذلك، يعني قد يكون مثلا تسوق مثلا باص، أو تسوق شاحنة، أو كذا، وعدد الذين توفوا كثير، فمن الصعب أنك تصوم 2 متتابعين، معناه ستظل يعني سنة أو 2 أو أكثر وأنت صائم. يعني إذا عجزت عن ذلك فيعني أنت معذور في هذه الحال، لكن من حيث الحكم العام هو صيام 2 متتابعين عن كل ميت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا السؤال ورد إلينا قائلا الأخ في معرض سؤاله فيما يتعلق بقتل الرحمة كما سماه، وهو أن تساعد المريض الميؤوس على الميؤوس من شفائه للتخلص من حياته بالأساليب التي ذكرها الأخ في سؤاله، كمنع الأدوية أو منع الأكسجين وغيره من الأمور. المهم الإسراع في التخلص من حياته بما سماه بقتل الرحمة. من الجانب الشرعي هل هذا جائز أم فيه مخالفة؟ نرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
ما في يعني ما يسمى ب يعني قتل الرحمة. القتل محرم، يعني القتل هو إزهاق نفس شخص معصوم الدم، فكون هذا الشخص مريض، كونه على أجهزة الإنعاش، كونه ما دام حيا لا يجوز أن يعتدى عليه بإزهاق روحه، ويعتبر هذا من باب القتل. يعني القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم، سواء كان هذا الشخص صحيحا أو مريضا، فلا يجوز بالقطع أن يعطى المريض دواء ليرتاح مثل ما يقال، أو يعطى طعاما لينهي حياته، أو يعني يعطى حقنة أو شيء من هذا. كل هذا يعني من القتل العمد ما دام يعطى بهذا القصد، وهذا لا يجوز. ولا يجوز لأهل المريض أن يطلبوا هذا الشيء، يعني ولو كان يقول هو أنه حياتي أو كذا أو أذن لكم بكذا، لا، هذا كله لا يجوز. ولذلك يعني يمنع رفع الأجهزة، أجهزة الإنعاش في الحالات العادية، إلا إذا تقرر بجمع يعني لجنة من الأطباء يقررون بأن هذا الشخص الذي على هذا السرير قد فارق الحياة، يعني يعتبر ميتا، فترفع الأجهزة، وبعض الندوات انتهوا إلى أن الموت يتحقق بموت جذع المخ. إذا قررت ذلك لجنة مختصة، في هذه الحال توقف الأجهزة على أن يعني بقية أعضاء الجسم أيضا يعني تخمد ولا تكون فيها حركة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. موضوع الرشوة من المواضيع التي يعني لا يخلو أو لا تخلو حلقة من هذه المسائل المهمة، ورغم أن الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح، إلا أن المستمع يسأل ويقول: ما حكم من أخذ رشوة في الضرورة كما ذكرها في معرض سؤاله، وقد كرر كلمة الضرورة مرتين، ويقصد بها أن محله أو شركته سوف يعني يتم إغلاقها إذا لم يحصل هذا الأمر بإعطاء الرشوة لمن يريد أن ينجز له عملا معينا، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، مسألة إعطاء الرشوة لأمر ضروري في حياة الإنسان؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم. بعض الناس يعني يفسر الضرورة كيفما يريد، يعني كونه ستغلق شركته يعتبر هذا ضرورة، كونه ستفوت المناقصة يعتبر هذا ضرورة. هذه ليست ضرورات، الضرورة التي إذا لم يفعلها يهلك، أو لم يعني تتحقق له يهلك. ولا شك أن الرشوة يعني أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي ومن يكون أيضا وسيطا بينهما، فاللعن معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يكون اللعن إلا على أمر يعني كبير وهو من الكبائر يستحق عليه العقوبة. فلا يجوز أن تقول والله هاي ضرورة بالنسبة لي وإن لم أفعل كذا، لا، هذا لا يعتبر ضرورة، لأن دفع هذا المبلغ الرشوة إذا قلنا جائز معناه تقنين للمنكر، يعني كل واحد يقول والله أنا مضطر لهذا وأدفع الرشوة، فبدل أن يقضى على هذه الآفة تتجذر في المجتمع وتصبح شيئا مقبولا. فهذا طبعا لا يعالج الخطأ بخطأ، وإنما ينبغي أن يعالج بالوسائل التي يعني ترفع بشكوى لولي الأمر، بتتبع هذا يعني كيف يقضى على هذه الآفة. هذا أمر يعني قد يطول، يتدخل فيه عدة جهات ممكن أن تشارك في علاج هذا الأمر.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول المستمع في هذا السؤال، يقول: يا فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا الحديث عن مسألة الكبائر ومسألة الصغائر من الذنوب، ويدور الحديث حول التفسيرات العديدة لهذه المسألة، لكنني أود سؤالي في هذا الأمر والمتعلق في التعريف بمسألة الكبائر وما هي الصغائر، أفدنا في هذا الأمر يا فضيلة الشيخ، مأجورا بإذن الله تعالى.
الكبائر هي الأمور التي توعد الله تبارك وتعالى عليها، إما بالعذاب أو بالغضب أو باللعن، يعني كل آية فيها توعد بالعذاب أو بالغضب أو باللعن أو أي معنى من هذه المعاني، فهذا يعتبر من الكبائر. والصغائر يعني الأمور التي ليس عليها وعيد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، يفهم ذلك من قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعده الله تبارك وتعالى بالغضب واللعن والطرد، هذا لا يستحق هو، إنما من اقترف شيئا من هذه الصغائر ثم تاب منه. هذا يعني الصغائر والكبائر، والفقهاء تكلموا في هذا، منهم من حاول أن يحصر الكبائر وألفوا في ذلك الكتب، ومنهم من زاد في عددها، يعني منهم من قال هي 7 التي وردت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حصر الكبائر، ومنهم من يزيد بهذا زيادة كبيرة جدا، ليس هذا محل تفصيلها، لكن الكبائر يعني الأمور التي فيها عقوبة مقررة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيها يعني وعيد بالنار والطرد من رحمة الله باللعن وما إلى ذلك. والصغائر ما ليس فيه شيء من هذا، لا وعيد ولا عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة.
جزاك الله خير. مستمعي الكرام، بهذا نختم حلقة هذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أننا قد استفدنا من هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، آملين من كل مستمعينا الأعزاء التواصل معنا برسائلهم وأسئلتهم المفيدة إن شاء الله لهم ولكل من يسمع الإجابة، فالدال على الخير كفاعله بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، على الخير دائما بإذن الله تعالى، نلتقي ثم نختم هذه الحلقة بالخير، آملين أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.